الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا المقام إلى نهاية قاعدة الأمثال في تفسير القرآن الكريم، وانتهينا لذي النقطة في قاعدة الأمثال أنه حسب بيانات الآيات والروايات أي منهج الموجود فيها من أمومة الولاية والمحكمات، أن كل الآيات في الحقيقة بمعنى هي أمثال، وأن التعبير أن من القرآن أمثال ومنه السنن ومنه حكم لا يتنافى مع أن كل التنزيل أمثال. ومر أن الأبعاد القرآن الكريم ليس من الضروري أن تكون بلحاظ المرتبة العربية، بل أيضا بلحاظ طبقات البناء الطولي. تتمة الرواية ما تمناها التي قرأناها في قاعة الأمثال اللي هي مصححة الفضيل بن يسار، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية ما من، ها هو يسأل الباقر عن هذه الرواية، رواية مروية عن إفراط أمير المؤمنين أو قبل غير ذلك من أئمة، عن هذه الرواية ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، فقال ظهره ظهر القرآن تنزيله. شوف منطق أهل البيت، منهج أهل البيت، القرآن مجموعي للتنزيل وللتأويل وللظاهر وللباطن. أبدا في منطقة أهل البيت ليس القرآن محصور في التنزيل أبدا، القرآن كله تنزيل، لا، التنزيل درجة من درجات القرآن. وهذا الأمر معشعش على كل في أذهان المفسرين والعلماء، فضلا عن عموم المسلمين والمؤمنين، أمر معشعش. كل حال أن في بيان ومنطق أهل البيت عليهم السلام أن التنزيل من المصحف الشريف، درجة من القرآن، وليس كل القرآن. وعندما يقال بعض القرآن، لا، أن هناك مصحف آخر تنزيل آخر، هناك درجات أخرى من القرآن. نعم، هناك أبعاد أخرى القرآن، بمعنى درجات أخرى غيبية. الآن من المفسرين حتى الخاصة من يفهم من كلامه في التفسير ومنهجه في التفسير أن تأويل القرآن، ألفاظ تأويل القرآن التي من الوحي طبعا في القدسية والعظم على حذو ووزن تنزيل القرآن، تضيع عليه المحاسبات، كنا تضيع علينا المحاسبات. شلون يعني التنزيل القرآن والتأويل القرآن شلون يصير؟ نعم هذا تنزيل وذاك تأويل، بس هذا قرآن وهذا قرآن. وسبب هذا الصعوبة في التصور هو هذا، لأنه حصرنا حقيقة القرآن كله في التنزيل في التنزيل في التنزيل في التنزيل في المصحف، بينما هو القرآن دائما ينادي أن هذا تنزيل تنزيل، أنزلناه. يعني إذن القرآن شيء ونزول شعاع من أشعته، نزول وتنزيل شعاع من أشعته، ظهور من ظهوراته. إذا بدلنا خريطة المعرفة القرآنية إلى مثل هذه الخريطة التي يرسمها لنا القرآن الكريم وأهل البيت، نعم سنعرف حقيقة القرآن. يعني شيئا ما شيء شيئا فشيء سنشمشم شوية قليل من حقيقة القرآن. لذلك شوف التعبير، ظهره تنزيله، بطنه، فنسبة الظهر للقرآن كنسبة البطن للقرآن، لأبعاد ظهره ظهر القرآن تنزيله بطنه. وهذا موجود في روايات الفريقين حتى عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يفهمها؟ أن وكيف ومتى وكيف يفهمها بدون أهل البيت؟ ظهره تنزيله، بطنه تأويله، منهما قد مضى ومنهما لم يكن يجري كما يجري الشمس والقمر، كما جاء تأويل شيء من. تلاحظ الصحيفة السجادية، في الصحيفة السجادية، صحيفة سجادية، الصحيفة السجادية تسمى زبور آل محمد صلوات الله عليه، زبور آل داود أين وزبور آل محمد أين. فرق شاسع، كما هو فرق شاسع بين آل محمد وآل داود. آل محمد صلوات الله عليهم سلم عليهم القرآن، سلام على، سواء قلنا إل أو آل ياسين المعنى واحد، لأن الإل بمعنى الرحم، إل بمعنى الرحم، لا يرقبون في مؤمن إلا ها ولا ذمة، إل يعني رحم، إل ياسين مثل آل ياسين المعنى واحد. الآل الوحيدون الذين كما يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الآل محمد صلى الله عليه وسلم هم الوحيدون من بين آل الأنبياء الذين سلم عليهم القرآن. لم يسلم القرآن على آل نبي قط إلا، بل على كثير من الأنبياء لم يسلم القرآن، جملة قليلة من الأنبياء سلم عليهم القرآن، ولكن على آل محمد سلم القرآن. سلام على الله، شلون شرف عظيم، سلام الله، ذكر قرآني بديع يكفر به الكثير، حتى ممن قصرت معرفته، ربما من ينتحل مودتهم لا يهضم على الله. سلام على آل ياسين، زيادة آل ياسين بعد بداية قرآنية، زيادة آل ياسين، سلام على آل ياسين أو إل ياسين، مع أن هذه قراءة هم معروفة، سلام على آل ياسين نفسها كقراءة في سورة الصافات، قراءة معروفة، سلام على آل ياسين، آل مو إل. فزبور داود، زي الزبور منزل من الله، فكيف الصحيفة التجارية تصير زبور؟ وزبور أرفع من زبور داود. سألتم أنفسكم مرة السؤال؟ هذا هو ما نشوف مما يدل أن هذه الصحيفة السجادية نمط من تأويل القرآن. القرآن أعظم من الزبور، زبور آل داود. لذلك الإمام الصادق يتعامل مع صحيفة جده، الصحيفة السجادية يتعامل مع كتاب قدسي. مو كتاب بشري اعتيادي، كتاب قدسي. ظهره تنزيله، بطنه تأويله، منهما قد مضى ومنهما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر، كما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. قال والله وما يعلم تأويله، قال الله عفوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نحن نعلم. من الآيات نذكرها أخيرا في ختام هذه القاعدة ونبدأ القاعدة اللاحقة من قواعد التفسير في نظام معاني القرآن، نقرأ هذه الآيات مرورا لتبيان وتأكيد أن قاعدة الأمثال قاعدة عامة في كل آية آية من القرآن، لا كما يحسب المفسرون أنها في جملة من الآيات، لا في كل الآيات كما هو مقتضى بيانات القرآن والروايات ومنهج أمومة الولاية للمحكمات. كما في قوله تعالى ولقد صرفنا في القرآن للناس من كل مثل، ولقد صرفنا في القرآن للناس من كل مثل. أصلا كل مثل يمكن أن يخطر على الإنسان وهو تعبير وآية لشيء ما وراءه مقرر وجوده في القرآن سبحان الله. هذا أيضا دال، هذا طبعا في سورة الكهف، دال على عمومية الأمثال في القرآن مو فقط في قاعدة الأمثال أبعاد وبعض. ولقد صرفنا في القرآن من كل الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيضا في سورة الروم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا منصلون. أيضا في سورة الزمر ولقد ضربنا للناس، صرفنا ضربنا، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون. أيضا في سورة الرعد جمع استغراقي كذلك يضرب الله الأمثال من جميعهم. سورة إبراهيم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مما يدل شوف لاحظ أن هذا المثل ليس مثل على مستوى اللفظ، المثل في القرآن، وهذا بحث آخر في قاعة الأمثال، أن المثل في القرآن ليس مثل يقتصر على درجة وسطح نازل اللي هو المثل في علم البلاغة والمعاني والبيان واللغة. المثل في القرآن حاق حقيقة لب لبابه لابد أن يقرأ قراءة لغوية عقلية علمية دقيقة عميقة. يعني ماذا؟ يعني لا يقرأه الأديب بسطح نازل بحسب درجة اللغة الأدبية، يقرأها العاقل، مو العاقل قليل العلم، العاقل المليء العلم. لا يعقلها إلا العالمون، عقل وعلم. شلون دقيق؟ إذن الفطنة لهذه الأمثال، من يفطن بأن مريم مثلا ضربه الله لفاطمة؟ لاحظ كثير من مفسر خاصة غافلين حتى عن هذا المطلب. يريد له رهافة شفافية عقلية علمية، دق دقة مداقة علمية عقلية. المثل آية ونموذج لما هو أعظم من خواص المثل. ليش نستعجل في مغادرة قاعة الأمثال؟ دعونا نبقى وياها مهم، لأن واقعا قاعدة عظيمة في تفسير القرآن. دي الجهة اليوم اللي أثرناها ما هي؟ أن قراءة الأمثال بلغة عقلية يؤكد عليها القرآن، علمية. لا كما يحسب كثير من المفسرين أن قاعة الأمثال في القرآن قاعدة أدبية لفظية لغوية استعمالية. قاعدة الأمثال لغة عقلية علمية تحتاج إلى علوم لا يصل إليها الأديب واللغوي. قد الفيزياء يصل إليها بلغة الفيزياء، قد العالم النفسي، قد العالم في علوم الفضاء يلتفت إلى ما وراء فيصير مثل. أدوات العلمية في علم الفضاء توصله إلى ما وراء. لا يعقلها إلا الجاهلون، لا إلا العالمون. فإذا الأمثال قراءتها في القرآن تحتاج إلى تعقل، قراءة عقلية وقراءة علمية من علوم شتى كي يصل الإنسان إلى ما وراء. هذه جهة مهمة في قراءة الأمثال يؤكد عليها القرآن، لعلهم يتفكرون، لعلهم وما يعقلها، أو لعلهم يتذكرون. اللطيف لعلهم يتذكرون يدل على أنه أيضا لكي تقرأ الأمثال في القرآن تحتاج إلى تطهير روحي ونفسي وذكر قلبي كي يلتفت الإنسان إلى الأمثال في القرآن. هذه بعد له يعني نموذج آخر من أنماط قراءة الأمثال في القرآن، قراءة ذكرية. يعني إذا صار القلب ذاكرا متذكرا يفطن الأمثال أنها آيات، يعبر تعبير، يدرك تعبيرها، يعني العبور منها إلى ما وراءها. الممثل له صاحب المثل الأصلي، صاحب الأصلي للمثل، ما يقف ويحجب بالمثل عن من مثل له، عن صاحب المثل. هذا بحث معرفي بديع في المعارف، الأمثال وصاحب المثل وصاحب الأمثال، لله المثل الأعلى. لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لغة فكرية. وتلك الأمثال ضرب الناس لعلهم يتفكرون. فالأمثال إذن تقرأ بلغة علمية، بلغة عقلية، بلغة ذكرية، بلغة فكرية. إذن طبقات الأمثال طبقات عليا في القرآن لا تدرك بهذه السهولة، بل درجاتها تذهل، بل لغة تقرأ. والأمثال على الاتحاد خفية وخفية وأخفى وأخفى. على كل جهات أخرى إن شاء الله في الأمثال نستوفيها لكي نتم البحث فيها لقاعدة أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.